إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 66 في بيان أصل القضاء والقدر من أصول الإيمان من كتاب الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى، والمتوفى 87 و300 من الهجرة. بقيت بقية في الباب الرابع، والذي هو في الآيات التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه في مشيئته سبحانه الشاملة لكل شيء. ذكر بإسناده عن مجاهد بيانا لما قال: وكل ذلك في إمام مبين. لما قال وكل ذلك في إمام مبين، فذكر بإسناده عن مجاهد ليبين الإمام المبين. قال: ونكتب ما قدموا وآثارهم ما أورثوه من الضلالة. هذا أحد الأقوال في تفسير وآثارهم، فقد ذكر ابن كثير في ذلك قولين. القول الأول: آثار الأعمال سواء كانت خيرا أم شرا فيما يتعلق بالتأسي، ففي حياتك أنت عملت عملا صالحا، نشرت علما، وبعد موتك الناس ينتفعون به، وفي المقابل من عمل في حياته عملا سيئا ونشر بدعة فالناس يتأسون به في الشر. فهذا هو القول الأول: آثارهم، آثار أعمالهم سواء كانت خيرا أم شرا، وعليه يحمل قول مجاهد: ما أورثوا من الضلالة، أي أنهم كانوا ضالين مضلين، وبعد موتهم الناس يتبعونهم على ضلالتهم. والقول الثاني: وآثارهم، آثار خطاهم إلى الطاعة أو المعصية. وهذا يكون في حال الحياة، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. مثلا صلى صلاة ومشى إليها، فتكتب له الصلاة وتكتب له الخطى إلى الصلاة، فهذا يكون في حال الحياة. وأما القول الأول وآثارهم، أي بعد موتهم. وكذلك المعصية والمشي إليها. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، قال في أم الكتاب. فأورد ابن بطة رحمه الله هذا الأثر تعقبا على قوله في إمام مبين، وذكر بإسناده أيضا عن جابر أو أبي سعيد أو بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هذه الآية تقضي على القرآن كله إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. تقضي على القرآن كله أي أن هذه آية جامعة فيرد إليها كل آية. فمثلا قوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لا يفهم منها أن العمل هو السبب الكلي لدخولهم الجنة، وإنما هذا بمشيئة الله. فهذا معنى تقضي على القرآن كله. فالموضع الذي يتوهم منه أنه إنما يرجع إلى فعل العبد وإلى كسب العبد دون مشيئة الله، فكل هذا مقيد بمشيئة الله تبارك وتعالى. إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، هذا ختم به جزاء الأشقياء. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، أي أنهم دخلوا النار بمشيئة الله وبقضاء الله تبارك وتعالى، وهو سبحانه يفعل ما يريد. وكذلك ختم جزاء السعداء كما قال سبحانه وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، أي أن دخولهم الجنة لم يكن بكسبهم ولا بعملهم، وإنما كان بمشيئة الله تبارك وتعالى. فمرد الأمور كلها إلى مشيئته سبحانه. ثم ذكر بإسناده عن عبد العزيز بن رفيع عمن سمع عبيدة ابن عمير يقول قال آدم عليه السلام يا رب أفرأيت ما أتيت أشيء ابتدعته من تلقاء نفسي أم شيء قدرته علي قبل أن تخلقني؟ قال لا، بل شيء قدرته عليك من قبل أن أخلقك. قال أي ربي، فكما قدرته علي فاغفر لي. هذا هو الذي يشبه أباه كلما وقع في خطأ ما يحتج بالقضاء والقدر، وإنما يقول رب اغفر لي، يقول أي رب فكما قدرته علي فاغفر لي. فذلك قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وفسرت الكلمات أيضا قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فهذا هو السعيد من إذا أذنب استغفر، موسى عليه السلام لما ظلم نفسه قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فطلب المغفرة من الله تبارك وتعالى. ثم ذكر بإسناده عن مجاهد في قوله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون قال علم من إبليس المعصية وخلقه لها. علم من إبليس المعصية وخلقه لها. قال الشيخ فاعلموا رحمكم الله أن من كان على ملة إبراهيم وشريعة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ومن كان دينه دين الإسلام، دين الإسلام التسليم لله تبارك وتعالى، ومحمد نبيه، والقرآن إمامه وحجته، وسنة المصطفى نوره وبصيرته، والصحابة والتابعون أئمته وقادته. ما أحسن هذا. قال: فهذا مذهبه وطريقته. فمن كان كذلك فينبغي أن يكون مذهبه وطريقته هذا الذي ساقه الشيخ. وقد ذكرنا الحجة من كتاب الله عز وجل، ففيه شفاء ورحمة للمؤمنين وغيظ للجاحدين، وغيظ للجاحدين. ولذا نجد يعني أهل البدع إذا كان في القرآن آية بينة في نقض مذهبهم يتمنون أن لم تكن، حتى منهم من كان يتمنى أن يحكها من المصحف لأنها على خلاف مذهبه، فهو غيظ للجاحدين. قال: ونحن الآن وبالله التوفيق نذكر الحجة من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني هذا الباب الرابع إنما هو في الآيات الدالة على مشيئة الله عز وجل، والباب الخامس في الأحاديث الدالة أيضا على مشيئة الله تبارك وتعالى. قال: ما يعين الله على ذكره. فإن الحجة إذا كانت في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فلم يبق لمخالف عليهما حجة إلا بالبهت والإصرار على الجحود والإلحاد وإيثار الهوى واتباع أهل الزيغ والعمى. قال: وسنتبع السنة أيضا بما روي في ذلك عن الصحابة والتابعين وما قالته فقهاء المسلمين، ليكون زيادة في بصيرة، أو ليكون زيادة في بصيرة المستبصرين، في بصيرة المستبصرين، أو ليكون زيادة بصيرة للمستبصرين. فلقد ضل عبد خالف طريق المصطفى فلم يرض بكتاب الله وسنة نبيه وإجماع أهل دينه، فقد كتب عليه الشقاء، ولأجل ذلك أخرجهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أمته وسماهم يهودا ومجوسا، وقال: إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. طبعا يعني ليس الحديث بهذه الزيادة، وسنذكر ذلك في أبوابهم ومواضعه إن شاء الله. قال: الباب الخامس فيما روي أن الله تعالى خلق خلقه كما شاء لما شاء، كما شاء لما شاء، فمن شاء خلقه للجنة ومن شاء خلقه للنار. سبق بذلك علمه ونفذ فيه حكمه وجرى به قلمه، ومن جحده فهو من الفرق الهالكة. فالله تبارك وتعالى شاء يعني خلق الذوات والأفعال والجزاء، الذوات والأفعال والجزاء. فخلق الناس على ما شاء، خلق الناس وذواتهم على ما شاء، وكذلك أعمالهم وكذلك جزاؤهم. الحديث الأول صحيح لغيره إلا جملة مسح الظهر كما سيأتي. وانظر تحت الصحيحة 1623 والضعيفة 3071. عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، هذا في عالم الذر وهو الميثاق الأزلي، في عالم الذر استخرج الله تبارك وتعالى ذرية آدم وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا بلى. فهذا يسمى الميثاق ليش؟ الميثاق الذري أو الأزلي، وهو الميثاق الأول. يليه الميثاق الثاني وهو ميثاق الفطرة: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. والميثاق الثالث هو ميثاق الرسل، كل هذه المواثيق على التوحيد. فهذه الآية فيها هذا الميثاق، الميثاق الأزلي. يقول قائل: ألا يكفي هذا الميثاق الأزلي؟ فالجواب أنه لما كان أكثر الناس لا يذكرونه وربما يجحدونه، فأرسل الله تبارك وتعالى إليهم الرسل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فهذه ثلاثة مواثيق: الميثاق الذري الذي في عالم الذر أو الأزلي في الأزل، وميثاق الفطرة، وميثاق الرسل. وبعضهم يسمي ميثاق عالم الذر الميثاق الأزلي، ويسمي ميثاق الرسل الميثاق الإنزالي، الإنزالي لأنه يعني نزل به الوحي. وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا. المحقق هنا يقول، وقرأ أبو عمرو البصري أن يقولوا. وين الشيخ موجود؟ ها؟ شاذ. ما ليش يقول أبو عمرو البصري؟ قال هكذا قرأ بالياء أبو عمرو البصري. قال وراجع حجة القراءات وسراج القارئ. المهم أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. قال عمر بن الخطاب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله خلق آدم عليه السلام فمسح ظهره بيمينه. هذه خلاها بين قوسين. فالشيخ يقول صحيح لغيره ما عدا هذه الجملة، وهي جملة الإيش؟ المسح. والصحيح الاستخراج، فاستخرج منه ذرية. فنحن يعني نثبت الاستخراج، وأما المسح فلم يأتي إلا في حديث عمر، وحديث عمر أصله إسناده ضعيف، وكذلك في حديث أبي هريرة، وإسناده أيضا ضعيف. فمن أجل هذا لم يقوي الشيخ هذه الجملة، وأما باقي الحديث فهو صحيح. فإذا عندما أنت تتكلم في هذه المسألة تقول استخرج الله، يعني تتجنب إيش؟ فمسح ظهره. إن الله خلق آدم عليه السلام فاستخرج منه ذرية، فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. هذا الذي أراده الشيخ بقوله إيش؟ خلقه كما شاء، لما شاء، لما شاء للجنة أو للنار. خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. فالثواب مقدر والعمل مقدر. قال ثم مسح ظهره فاستخرج ذرية، فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقام رجل فقال يا رسول الله ففيما العمل؟ يعني إذا كانت الأمور مقدرة ففيما العمل؟ وهو السؤال الذي يسأله الناس إلى اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة، أي أن كما قدر له الجنة قدر له إيش؟ ها؟ عمل أهل الجنة، فلا يصل إلى الجنة إلا بهذا ليش؟ إلا بهذا العمل. فإذا لا بد من العمل. هذا معنى جواب النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة، فهذا مقدر وهذا مقدر، فلا بد من العمل. قال حتى يموت على عمل أهل الجنة. فإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت وهو على عمل أهل النار فيدخله به النار. ننبه هنا على شيء وسيأتينا يعني مفصلا في الباب السادس، وهو ما يتعلق بماذا أيها الإخوة؟ أن ابن كثير وابن القيم وغيرهم لا يفسرون الآية بهذا الحديث وبأمثاله، ويقولون الذي في الآية غير الذي في الإيش في الحديث. قالوا مثلا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، فهنا بني آدم، والذي في الحديث ماذا؟ إن الله خلق آدم فاستخرج منه، فيقولون في فرق، هناك فرق بين الآية وبين الإيش وبين الحديث. والصواب كما حطت الشيخ الألباني رحمه الله، ويعني من أراد التوسع فليرجع إلى هذا الموضع تحت حديث الصحيحة 1623، وبين الشيخ هناك ناقلا عن المتقدمين، لأنه يجعل أن يعني ابن كثير وابن القيم بالنسبة لمن تقدمهم يجعلهم من المتأخرين، فيقول الصواب ما قاله المتقدمون أن ما دلت عليه الآية دل عليه الحديث، فالآية والحديث متفقة ولا منافاة بين أخذ الذرية من ظهر آدم أو من ظهور بني آدم، ما في منافاة، أخذت الذرية من آدم ومن كل واحد تؤخذ إيش ذريته، وهكذا، فلا منافاة بين الآية وبين الحديث. ولذلك ابن كثير ومن تبعه تأولوا هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، يقولون ماذا؟ يقولون فطرهم على التوحيد، فيفسرون الآية بالإيش؟ ها؟ بفطرتهم على التوحيد. نقول لا، الفطرة على التوحيد هذا هو الميثاق الثاني، ميثاق الفطرة، وسبقه ميثاق آخر وهو ميثاق إيش؟ ميثاق عالم الذر. فهي ثلاثة مواثيق. وأما عند ابن كثير فهما ميثاقا، ميثاق الفطرة وميثاق الرسل. نقرأ شيئا مما قاله الشيخ رحمه الله بعد أن بين يعني صحة الحديث، حديث ابن عباس، وذكر من شواهده حديث عمر وغيره، والأحاديث في ذلك كثيرة. قال: إذا عرفت هذا فمن العجيب قول الحافظ ابن كثير عقب الأحاديث والآثار التي سبقت الإشارة إلى أنه خرجها. قال ابن كثير: فهذه الأحاديث دالة على أن الله عز وجل استخرج ذرية آدم من صلبه، وميز بين أهل الجنة وأهل النار. قال: وأما الإشهاد عليهم هناك بأنه ربهم فما هو إلا في حديث كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وفي حديث عبد الله بن عمر، وقد بينا أنهما موقوفان لا مرفوعا. قال: قلت، الشيخ يقول: وليس الأمر كما نفى، بل الإشهاد وارد في كثير من تلك الأحاديث. ثم ذكرها: الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس. قال: ففي ذلك رد على قول ابن القيم أيضا في كتاب الروح لما قال: وأما مخاطبتهم واستنطاقهم وإقرارهم له بالربوبية وشهادتهم على أنفسهم بالعبودية فمن قاله من السلف فإنما هو بناء منه على فهم الآية، والآية لم تدل على هذا بل دلت على خلافه. يقول الشيخ: وقد أفاض جدا في تفسير الآية وتأويلها تأويلا ينافي ظاهرها بل ويعطل دلالتها، أشبه ما يكون بصنيع المعطلة لآيات وأحاديث الصفات حين يتأولونها. وهذا خلاف مذهب ابن القيم رحمه الله الذي تعلمناه منه ومن شيخه ابن تيمية، فلا أدري لماذا خرج عنه هنا، لا سيما وقد نقل عن ابن الأنباري أنه قال: مذهب أهل الحديث وكبراء أهل العلم في هذه الآية أن الله أخرج ذرية آدم من صلبه وصلب أولاده، ما في منافاة، من صلبه وصلب أولاده، وهم في صور الذر، فأخذ عليهم الميثاق. هذا كان ابن الأنبار الذي نقله ابن القيم، فأخذ عليهم الميثاق أنه خالقهم وأنهم مصنوعون، فاعترفوا بذلك وقبلوا، وذلك بعد أن ركب فيهم عقولا عرفوا بها ما عرض عليهم، كما جعل للجبل عقلا حين خوطب، وكما فعل ذلك للبعير لما سجد، والنخلة حتى سمعت وانقادت حين دعيت. ابن الأنبار يقول إيش؟ مذهب أهل الحديث وكبراء أهل العلم في هذه الآية. كما نقل أيضا عن إسحاق بن راهوية قال: وأجمع أهل العلم أن الله خلق الأرواح قبل الأجساد، وأنه استنطقهم وأشهدهم. قال: وجملة القول أن الحديث صحيح، بل هو متواتر المعنى، لأن حديث كثيرة، بل هو متواتر المعنى، يعني التواتر المعنوي، وأنه لا تعارض بينه وبين آية أخذ الميثاق، فالواجب ضمه إليها وأخذ الحقيقة من مجموعهما. فالمهم تنبه لهذا، أن الذين يفسرون هذه الآية على الفطرة هذا تفسير غير صحيح، وإنما هذا ميثاق أخذ على الناس وهم في عالم الذر. الحديث الذي بعده حديث علي بن أبي طالب، وقد أخرجه عنه من طرق عن سعد بن عبيدة وعن مسلم البطين، والحديث في البخاري ومسلم. عن علي رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فلما انتهينا إلى بقيع الغرقد قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعدنا حوله. وهذه سنة مهجورة لا يكاد يفعلها أحد، وهي ماذا؟ أن الناس إذا انتهوا إلى القبر عندما يشيعون ميتهم فالسنة الجلوس. قال علي رضي الله عنه: قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنائز ثم جلس بعد، لما علم صلى الله عليه وآله وسلم أن اليهود والنصارى يقومون في جنائزهم، قال فقعد وأمرنا بالقعود. هذا في البخاري ومسلم، سنة عملية. أمرنا بالقعود، هذه سنة قولية، وهنا سنة فعلية. قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعدنا حوله. قال فأخذ عودا فنكت به في الأرض ثم رفع رأسه فقال: ما منكم من نفس منفوسة، منفوسة يعني مولودة، ولذا يقال نفست المرأة، إلا قد علم مكانها من الجنة والنار، وشقية أو سعيدة. فقال رجل من القوم: يا رسول الله، ألا ندع العمل ونعمل على كتاب ربنا، يعني نتكل على القدر، فمن كان من أهل الجنة صار إلى السعادة، ومن كان من أهل الشقوة صار إلى الشقوة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل اعملوا. هذا هو الحل، الحل تجاه القدر هو العمل. فلا أسعد الله من لم يقنع بجواب النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي إنسان يحتج عليك بالقدر، تقول له: يا أخي اعمل اعمل واطمح في رحمة الله، ما يقتنع، ما يقتنع بهذا الجواب. ونحن ذكرنا أن الله تبارك وتعالى لما جعل أقواما للجنة جعل لهم أيضا عمل أهل الجنة، فلا بد من العمل حتى يصل إلى الجنة. قال: بل اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. الإنسان يفرح ويحمد الله تبارك وتعالى إن وجد نفسه ميسرا لعمل أهل الجنة، فهذه بشارة. كل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل الشقوة يسر لعملها، ومن كان من أهل السعادة يسر لعملها. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأما من أعطى واتقى، هذا كل عمل، وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. نعم، فإذا هذا حديث فيه الجمع بين ليش؟ بين القدر والشرع. هذا هو الجمع بين القدر والشرع. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم القدر وذكر الشرع: اعملوا. فلا يعارض الشرع بالقدر، وإنما نؤمن بالقدر ونمتثل للشرع. الذي بعده هو نفسه حديث علي، والذي بعده كذلك. الذي بعده حديث عائشة، وهو في السنة لابن أبي عاصم، وصححه الشيخ الألباني برقم 252. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة، وإنه لمكتوب أنه من أهل النار، يعمل بعمل أهل الجنة كما سيأتينا في حديث سهل بن سعد فيما يبدو للناس، يعمل بعمل أهل الجنة يعني فيما يبدو في الظاهر يعني فيما يبدو للناس، وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل النار. وطالما أنه مكتوب أنه من أهل النار فلا بد أن يصير إلى هذه الكتابة، وإن عمل مهما عمل بعمل أهل الجنة. قال: فإذا كان قبل موته تحول فعمل بعمل أهل النار فمات فدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار أي أيضا فيما يبدو للناس، وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل الجنة. فإذا أيها الإخوة، ما نجزم لأحد أبدا، وكانوا لا يقطعون لأحد بشيء حتى ينظروا بما يختم له، بما يختم له. قال: فإذا كان قبل موته تحول فعمل بعمل أهل الجنة فمات فدخل الجنة. هذا مثل حديث إيش؟ مثل حديث ابن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ثم بقية الحديث. فإذا حديث عائشة مثل حديث ابن مسعود، وحديث علي فيه الإيش؟ فيه الجمع، فيه الجمع بين القدر وبين الشرع. وها هنا كلام في غاية التحقيق للحافظ ابن حجر رحمه الله، وفيه الجمع بين هذه الأحاديث كلها قدرا وشرعا. فقال رحمه الله في شرح حديث ابن مسعود من صحيح البخاري في كتاب القدر أول حديث، بعد أن ذكر كعادته وأطال فذكر كلاما جامعا، قال: الأقدار غالبة والعاقبة غائبة. الأقدار غالبة والعاقبة غائبة، غائبة أنت ما تعرفها، فلا ينبغي لأحد أن يغتر بظاهر الحال ومن ثم شرع الدعاء بالثبات على الدين وبحسن الخاتمة. قال: وحديث علي، حديث علي على الأكثر الأغلب. إيش يعني على الأكثر الأغلب؟ يعني أن في الغالب أن من كان ميسرا لعمل أهل الجنة فإنه إيش؟ ها؟ يموت على عمل أهل الجنة. فحديث علي على الأكثر الأغلب. قال: وأحاديث التحول يعني أن يكون يعمل بعمل أهل الجنة ثم ينقلب ويتحول، قال: هذا على الأقل. حديث علي على الأغلب، وأحاديث التحول يعني التحول من عمل إلى عمل هذا على الأقل، يعني يكون قليلا، ولكنه لما كان جائزا يعني التحول تعين طلب الثبات. فهذا كلام في غاية التحقيق، والإنسان يفرح بمثل هذا التحقيق وهذا الجمع. يعني الغالب اعملوا فكل ميسر لما خلق له، هذا حديث فيه بشارة، وأنه في الغالب أن الإنسان يعني يموت على ما كان عليه من صلاح أو فساد، والتحول انقلاب الحال يكون قليلا. فحديث ابن مسعود وحديث عائشة على ماذا؟ على الأقل، وحديث علي على الأغلب والأكثر. الذي بعده حديث أنس، وهو في الصحيحة برقم 1334، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الرجل ليعمل البرهة من عمره. البرهة يعني المدة الطويلة من الزمان، بعمل أهل الجنة، فإن كان قبل موته تحول فعمل بعمل أهل النار فمات فدخل النار. وإن الرجل ليعمل البرهة من عمره بعمل أهل النار، فإذا كان قبل موته تحول فعمل بعمل أهل الجنة فمات فدخل الجنة. الذي بعده في البخاري ومسلم حديث عمران، وهو كحديث علي. فإذا نجمع إلى حديث كل مجموعة، يعني عندنا حديث علي حديث عمران، هذا في الأكثر، حديث ابن مسعود، حديث عائشة، حديث أنس اللي هو حديث التحول، هذا على الإيش؟ هذا على الأقل. وحديث سهل بن سعد واضح، يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. قال رجل: يا رسول الله، أعلم الله أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قال: ففيما يعمل العاملون؟ قال: اعملوا فكل ميسر. الذي بعده هو نفسه حديث عائشة وقد سبق. الذي بعده حديث سهل بن سعد الساعدي في البخاري ومسلم، أنه قال: إن العبد لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وإنه لمن أهل النار، فتكون له دسيسة وخبيثة، تكون له دسيسة وخبيثة. هو في الظاهر يعمل بعمل أهل الجنة، ولكنه يعني خبيث الطوية، سيء النية. قال: وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس، وإنه لمن أهل الجنة. الذي بعده نفس حديث سهل بن سعد. الذي بعده حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وصححه الشيخ الألباني في السنة لابن أبي عاصم، أن عمر بن الخطاب قال: يا نبي الله، أرأيت ما نعمل لأمر قد فرغ منه، أم لأمر نستقبله استقبالا؟ فرغ منه يعني مكتوب مقدر، أم لأمر نستقبله استقبالا؟ هذا الذي قالته القدرية، قالوا إن الأمر إيش؟ أنف. إن الأمر أنف، أي أن الناس يستقبلونه ولم يسبق به قضاء وقدر. هذا حديث عمر، وأيضا ابن عمر رضي الله عنهما روى عن أبيه حديث جبريل. ولذلك لما ظهرت القدرية أول من أنكر عليهم عبد الله بن عمر، قال: أخبرهم أني بريء منهم وأنهم منه براء، وأنه لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا لم يقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم يعني روى حديث جبريل حديث الطويل، فقال: بل لأمر قد فرغ منه. فقال: ففيما العمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل لا ينال إلا بالعمل. هذا أوضح، كل لا ينال إلا بالعمل. ف فلما كتب الله تبارك وتعالى الجنة لفلان كتب له عملها، فلا يصل إلى الجنة إلا بالعمل، فلا بد أن يعمل. كل لا ينال إلا بالعمل. قال عمر، انظر كيف الصحابة، إذا نجتهد. فالذي على طريقة الصحابة يتبع هذا النهج، يقول إذا نجتهد، ما يجادل ولا يخاصم. الذي بعده هو نفس حديث علي رضي الله عنه رواه مسلم، والذي بعده حديث ابن عمر وهو في السنة لابن أبي عاصم وهو صحيح برقم 163. قال يا رسول الله أرأيت ما نعمل فيه، أفي أمر قد فرغ منه أو أمر مبتدأ أو مبتدع؟ هذا حديث عمر، نعم، وقد ذكرناه الآن. الذي بعده في صحيح السنة برقم 168 حديث هشام بن حكيم أن رجلا قال يا رسول الله ابتدأت الأعمال أم قد قضي القضاء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل أخذ ذرية آدم من ظهورهم، أخذ، لم يذكر ليش المسح، فالذي جاء في أكثر الحديث أخذ استخرج، ثم أشهدهم على أنفسهم، ثم أفاض بهم في كفيهم، ثم قال هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، قضاء عدل. فأهل الجنة ييسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ييسرون لعمل أهل النار. الذي بعده حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو في الصحيحة 848 وفي صحيح الجامع برقم 88. قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم. أجمل، أما يكون عندك فطورة بعدين بتعمل إيش؟ تجمع وبعدين خلاص تغلق عليها، يعني ما في لا زيادة ولا نقصان. ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. الله أكبر. وقال هذا كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم. في قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا، يقول المحقق الظاهر من الإشارة أن هذا الكتاب محسوس مشاهد، وقيل تمثيل واستحضار. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما كوشف له بحقية هذا الأمر وأطلعه الله عليه إطلاعا لم يبق معه خفاء، يعني صور الشيء الحاصل في قلبه. فعلى كل حال يحمل هذا على حقيقته، كشف الله عز وجل نبيه ذلك. هذا يعني كما قال أن هذا كتاب محسوس مشاهد. فقال أصحابه ففيما العمل يا رسول الله إذا كان أمرا قد فرغ منه؟ قال سددوا وقاربوا. سددوا يعني حاولوا السداد، يعني إصابة الصواب، وإلا فاقتربوا من الإصابة، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل. ولذلك كانت الأعمال بلاش؟ بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم. قال وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. ثم قال بيده فنبذها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعل هكذا، يعني طير ليش؟ طير الكتاب الذي في يده، ثم قال: فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. الحديث الأخير في الباب هذا سبق مختصرا برقم 1277، وهو حديث ابن عباس قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما فسمع ناسا يذكرون القدر، فقال: إنكم قد أخذتم في شعبتين بعيدتي الغور، فيهما أهلك أهل الكتاب. ولقد أخرج يوما كتابا فقال: هذا كتاب من الرحمن الرحيم، فيه تسمية أهل النار بأسمائهم وأسماء أبائهم وقبائلهم وعشائرهم، مجمل على آخرهم لا ينقص منهم، فريق في الجنة وفريق في السعير. ثم أخرج كتابا آخر فقرأه عليهم: هذا كتاب من الرحمن الرحيم، فيه تسمية أهل الجنة بأسمائهم وأسماء أبائهم وقبائلهم وعشائرهم، مجمل على آخرهم لا ينقص منهم، فريق في الجنة وفريق في السعير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا على دينه، وأن يصرف قلوبنا على طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.